الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان من الحقوق، هل يمكن أن تكون عوضا في البيع أو لا يمكن؟ قلنا ذهب صاحب الجواهر إلى جواز ذلك مطلقا، وذهب صاحب الجواهر التي روح إلى عدم جوازه مطلقا. أما شيخ الأنصاري قدس سره فقد فصل في المقام فقال الحقوق على ثلاثة أنواع، النوع الأول والثاني والقسم الأول والثاني، تقدم الكلام عنهما في الدروس السابقة. أما القسم الثالث من الحقوق فهو الحقوق القابلة للنقل والانتقال، سواء كان بعوض أم كان بغير عوض، وإذا كانت قابلة للنقل والانتقال فمن الواضح أنها قابلة للإسقاط، يستطيع صاحب الحق أن يبلغ حقه. مثال كحق التحجير مثلا، من حجر أرضا ثبت له حق الإسقاط فيها بالانتقال او غير ذلك، ويجوز له نقل ذلك الحق الى غيره اما بعوض بدون عوض او بالاسقاط. يترك هذا الارض غيره يسقط حقه في التهجير. وكذلك حق السبقه الى مكان في المسجد أو إلى مكان من الأماكن العامة، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به أحق به وبإمكانه أن ينقله إلى غير بعوض أو بدون عوض أو أن يتنازل عن حقه. والسؤال هنا، هذا النوع من الحقوق هل ممكن أن يكون عوضا في البيع أو لا يمكن أن يكون عوضا في البيع؟ الجواب، أما قسط فنعم، يمكن أن يكون هذا الحق طرفا في الصلح، لأن الصلح يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره، ولذلك يمكن أن يقع في الأعيان والمنافع والحقوق. أما وقوع البيع أو وقوعه عوضا في البيع، فيقول الشيخ قدس سره فيه إشكال. وقوعه عوضا في البيع مشكل، لماذا؟ أما وجه عدم الجواز فهو أن مفهوم البيع يشترط فيه لغة أن يكون العوضان من الأموال، لهما مالية، كما تقدم ذلك في تعريف المصلحة مبادلة مال بمال، هذا لغة. وكذلك عرفا كما سيتضح من التعريفات التي نذكرها للعلماء إن شاء الله، حيث سيتبين أن التعريف يؤخذ بمفهومه أن يكون العظم من الأموال، وصدق المالية على هكذا نوع من الحقوق غير واضح، بل الظاهر عدمه، أي عدم صدق المالية على حق التبذير وحق السلف إلى آخره. لذلك لا يقابل بمال إلا في بعض الموارد. إذن نحن نشترط المالية بالعوض، وهذا النوع من الحق لا يعتبر مالا النتيجة. إذا لا يمكن أن يقع عوضا ولا يمكن أن يقع معوضا، لأنه لا مالية له. ويدل على ذلك أن الفقهاء اشترطوا مالية العوضين في البيع، واشترطوا مالية الأجرة في الإجارة. هذا دليل على أنهم يشترطون في البيع والعوض أن يكون مالا، وهذا النوع من الحقوق ليس مالا، فلا يمكن أن يكون عوضا. هذا وجه عدم جواز وقوعه عوضا. أما وجه الجواز، وهذا لم يذكره الشيخ قدس الروح، وجه جواز وقوع هذا النوع من الحقوق عوضا هو أن المالية التي اشترطها الفقهاء في البيع إنما هي مالية مبنية على الغالب من البيوع، فإن الغالب في البيوع أن يكون العوضان من الأموال، لأن مبادلة مال بمال هي أغلب أفراد البيع، أوضح أفراد البيع. وهذا لا يعني أن مفهوم البيع متوقف على صدق المالية على العوض، لا، الغالب في البيع ذلك، لكنه يمكن أن يتحقق البيع وإن كان العوضان شنو ليس من الأموال، بل يكفي فيهما أنهما من الأمور التي يرغب فيها العقلاء ويريدها العقلاء ويبذلون في إيجار المال، وحق التحذير كذلك يرغب فيه العقلاء يبذلون في إيجار المال، فيكون طرفا في البيع ولا رسالة في ذلك. هذا وصف الصحة والجواب. أما وجه الجواز فذكرناه طبعاً الشيخ يرجع عدم الجواز، يكفي الإشكال في ذلك. إذا شفنا أن البيع يصدق هنا أو لا يصدق البيع، فلا يمكن أن نتمسك بأحل الله البيع، لأن الشبهة حينئذ شبهة مفهومية، ولا يمكن التمسك بالإطلاقات حينئذ، فنقول بعدم البيع. ومن هنا يظهر أن الشيخ الأنصاري لم يأتي برأي جديد، وإنما اختار نفس ما اختاره تاجر الغطاء من عدم وقوع الحقوق عوضا مطلقا. الشيخ الأنصاري ماذا فعل؟ قسم الحقوق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، يقع عوضا أو لا يقع عوضا؟ قال لا يقع عوضا. البيت. القسم الثاني قال يقع وضع ولا يقع وضع، قال ايضا لا يقع وضع. القسم الثالث ايضا لا يقع وضع، ايضا مشكل لا يقع وضع في البيت. فاذا الشيخ الانصاري بالنتيجه يقول في جميع الحقوق لا تقع عوضا في البيت باقسامها الثلاثه. إذا رأيه نفس رأيه فيقول بعدم وقوع الحقوق عوضا في البيت، لكن قال بذلك لعلتين. العلة الأولى لعدم إمكان النقل والانتقال في الحقوق، وهذه العلة مختصة بمن؟ للقسم الأول والثاني، لأن القسم الأول والثاني لا يمكن فيهما النقل والانتقال، بينما نحن نشترط في البيع النقل. أما القسم الثالث فقابل للنقل والانتقال. فالعلة الأولى لعدم الجواز تدري في الأول والثاني لكنها لا تدري في الأول. أما السبب الثاني والعلة الثانية لعدم الجواز فهي عدم صدق المالية على الحقوق، وهذه علة مختصة مشتركة. هذه علة مشتركة بين الحقوق الثلاثة، الأقسام الثلاثة. فالقسم الأول من الحقوق ليس مالا، القسم الثاني ليس مالا، القسم الثالث أيضا ليس مالا، لذلك لا يجوز أن يقع عوضا البيت. لهذين السببين، السبب الأول خاص بالأول والثاني، والسبب الثاني مشترك بين الأقسام الثلاثة. رواه إن شاء الله. هذه هي نتيجة البحث في وقوع الحقوق عوضا. ولكن استشكلوا على الشيخ الأنصاري وقدس صدره، لأن القسم الأول إدخاله للحقوق ليس بصحيح، بل هو من الأحكام اللي هو شرط الأول الذي لا يقبل المعاوضة لا النقل ولا الانتقال ولا الإسقاط كحق الولاية وحق الحضانة. نحن ماذا قلنا في الفرق بين الحكم والحق؟ ما هو الفرق بين الحكم والحق؟ أن الحكم لا يقبل الإسقاط والحق، والحضانة والولاية تقبل الإسقاط أو لا تقبل؟ لا تقبل الإسقاط. إذا هي حكم أم حق؟ إذا هي حكم وليست حقا، فكيف جعل الشيخ الأنصاري قسما من أقسام الحقوق؟ هذا يتعارض مع ما سيأتي في الخيارات. عندنا قاعدة، إن صاحب الحق أولى بالإسقاط حقا، فإذا كانت الحضانة والولاية حقا فالمفروض أنه يستطيع إسقاطها، بينما هي لا يستطيع إسقاطها، فما لا نفهم هي ليست من الحقوق. فالإسقاط روح على شيء أنه صدق على الحقوق. وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه، طبعا إذا كانت قابلة للانتقال فهي قابلة للإسقاط. لماذا عبر الشيء بالانتقال؟ قال قابلة للانتقال. بعضهم قال مراد الشيء الأنصاري من الانتقال لم يقل بالنقل، وإنما قال بالانتقال، على إشارة إلى أن هذه الأمور قابلة للانتقال القهري وليس قابلة للنقل الاختياري. الاختياري يسمى نقل ولا يسمى انتقال، أما القهري كذلك يسمى انتقال. بينما الضابط أنها الكلام يفكر مراد الشيخ الأنصاري أنها قابلة للنقل والانتقال اختيارا وقهرا. فلذلك احنا نبدأ بهذه الكلمة شنو؟ وأما الحقوق القابلة للنقل والانتقال والإسقاط كحق التأجير ونحوه. وكيف نحو؟ كحق السبق إلى المنزل، وحق الرهان، وحق القصاص، وغيرها. فهي هل يمكن أن تقع عوضا أو لا يمكن أن تقع عوضا؟ قلنا في الصلح يمكن، أما في البيع ففيه إشكال. فهي وإن قبلت النقل، هذا دليل على أن مقصود الشيخ في البداية النقل والانتقال. فهي وإن قبلت النقل وقبلت بالمال في الصلح، لأن الصلح يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره، إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع في ذلك إشكالا. إن في جواز وقوعها عوضا للبيع إشكالا، كلمة إشكال اسم أن. لماذا فرق بين الصلح والبيع؟ قلنا قبله لأن الصلح يتسامح فيه ما لا يتسامح في البيع. ما هو وجه الإشكال؟ أما عدم الجواز من بيان المال لعدم الجواز، من أخذ المال واشتراطه في عوض المبايعة لغة وعرف. أما لغة تعريف مباشرة مال عرفا في تعاريف العلماء، حيث عرف البيع بنقل المال بالمال، يعني اشتراطه ذلك. ولذلك هذا النوع من الحقوق متكمل الكتاب، وهذا النوع من الحقوق ليس مالا، لا تنصب عليه المال. بعد اقول كذلك ان العلماء يستلمون مو فقط تعريف البيع، فايضا الاشتراك يستلمون في البيع ان يكون العوضان من الاموال، والحقوق ليست من الاموال، مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين. هذا الموجه الاول. الموجه الثاني، ولما يصح ان يكون اجرا في الاجاره، كلام ظاهر في حصر الثمن في المال، فلا يمكن ان يكون حقا لان الحق ليس مالا. هل كلمه في حصر الثمن في المال هل جاوى المجرور بما نتعلم؟ نتعلم الكلمة الظهور، ظهور كلمات الفقهاء في حصر الثمن في المال في موردين، في شروط العوضين وفي الأجارة، في الأجرة في الإجارة. يقول مع ذلك لا يسمى مالا عند العقلاء. هذا الإشكال يعني كان مفهوم نقرأ. أنا انتظرت أحد الغلاف أن يطلق عليه أنه ماذا عرفنا المال؟ ما يميل إليه العقلاء، كل ما يميل إليه العقلاء ويرغبون فيه ويقدرون بإيجائه الأموال فهو مال. صحيح؟ وحق التحذير كذلك وليس كذلك، لكن هو مال وليس مال حتى في التعريف. إذا لا بد أن نغير تعريف المال، ونجيب لنا تعريف جديد. والله العالم ما هو التعريف الجديد؟ هذا اشكال كم بعد ان اتم الشيخ القدس الكلام عن كون المعوض عينا وعن العوض، هل يمكن ان يكون منفعه؟ هل يمكن ان يكون عمل الكون؟ هل يمكن ان يكون من الفضول؟ وقد اوضح ذلك. ياتي الان الى تعريف البيع. يقول طبعا هناك سبع تعاريف، نحن نذكر اربع تعاريف من هذا الان. في البدايه نقول الحقيقه المقدمه، الحقيقه تطلق على معان عديده، فلدينا حقيقة لغوية، ولدينا حقيقة عرفية، ولدينا حقيقة شرعية ولدينا حقيقة متشرعية. ما هو الفرق بين هذه الأقسام أو الأنواع؟ أما الحقيقة اللغوية فيراد منها المعاني الحقيقية للألفاظ التي وضعت الألفاظ بإزائها، فدلالة الأساس على الحيوان المفترس هذه حقيقة لغوية، أو عبر بأن الحقيقة اللغوية هي المعنى الحقيقي لله. أما الحقيقة العرفية فهي على نوعين، الحقيقة العرفية العامة والحقيقة العرفية الخاصة. أما الحقيقة العرفية العامة هي ما يصنعه وما يستعمله عامة الناس، فمثلا كلمة الدابة لغة تدل على كل ما دب على الأرض، سواء كان حيوانا إنسانا حشرة أو غير ذلك، ولكن عموم الناس يفهمون ويستعملون كلمة الدابة بأي معنى؟ في الفرق بالخصوص. فاستعمال كلمة الدابة في الفرق خصوصا هذه حقيقة لغوية أم حقيقة عرفية؟ حقيقة عرفية. جل عامة أم خاصة؟ عامة. عامة الناس يستعملون أما الحقيقة العرفية الخاصة المراد منها الحقيقة المخصوصة في كلمات بعض الناس لا جميع الناس، يعني في كلمات أهل الفن والعلم أو ما يعبر عنه بالمعنى الاصطلاحي كما في الحقائق المنطقية، الحقائق الفلسفية، الحقائق الفقهية، كل مجموعة من العلماء لهم فهم. بعض الاصطلاحات يستعملونها في معاني خاصة، وهذه المعاني الخاصة تعتبر حقائق عرفية خاصة. أما الحقيقة الشرعية فهي المعاني التي استعمل الشارع الألفاظ فيها وجعل الألفاظ موضوعة لها، سواء كان الوضع تعيينيا أم كان تعينيا، كما في لفظ الصلاة والصوم والحج والزكاة، فإن الشارع استعمل هذه الألفاظ في معان خاصة، فهذه تسمى حقيقة شرعية. هذا على القول بها المسألة الخلافية. أما الحقيقة المتشرعية فهي المعاني التي استعمل الأئمة سلام الله عليهم والفقهاء الألفاظ فيها، المتشرعة هم من خصصوا هذا اللفظ بهذا المعنى، الحقيقة متشرعة. صح. مورد بحثنا الذي نريد أن نعرفه وهو البيت، من أي نوع من هذه الأنواع؟ الجواب البيع له حقيقة لغوية وله حقيقة عرفية عامة، وليس له حقيقة عرفية خاصة ولا حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية، لأن المصنف نقل عن المصباح أن تعريف البيع هو مبادلة مال بمال، وهذه حقيقة لغوية، والمصنف ارتضى ذلك أو لم يرتضي ذلك، ارتضى ذلك فقط أضاف إليه أن المبيع لا بد أن يكون ولذلك يكون الحقيقة الحرفية العامة للبيت هي مبادلة عين بمال. هذا هو التعريف اللغوي والاصطلاح العام الذي يظهر المشيخ من طريق ثالث، ولكن ينافي ذلك التعريف اللغوي والاصطلاح العام تعريفات العلماء التي سيأتي ذكرها، حيث عرفوا البيع بالنقد والانتقال، عرفوا بالإيجاب والقبول، عرفوا بتعاليم عديدة. اختلافهم في التعريف يدل على أن معنى البيع وحقيقة البيع واحدة أو متعدد، كل تعريف ينسب عن حقيقة. وإذا كانت حقائق البيع متعددة بحسب تعدد تعريفات العلماء، حقيقة البيع عند العالم الأول تختلف عن حقيقة البيع عند العالم الثاني. الأول يقول حقيقة البيع هي النقل والانتقال، الثاني ماذا يقول؟ هي الإيجاب والقبول. وهذا يستلزم وقوع الإجمال في مفهوم البيع. مفهوم البيع راح تتواضح لمؤمن أحسن مؤمن، فكيف يمكن أن نتمسك بالعمومات والإطلاقات؟ أحل الله البيع، أحل الله البيع، لا يمكن التمسك به. لماذا؟ لأن البيع مجمل، لا ندري أي بيع هو، هل هو النقل والانتقال، هل هو الإيجاب والقبول أم غير ذلك؟ الشيخ الأنصاري كأنه لا يصرح، كأنه يجيب عن هذا الإشكال فيقول البيع له حقيقة حرفية واحدة، أما اختلاف الفقهاء فهو في التعبير عن تلك الحقيقة الواحدة، لا أن الحقائق متعددة بل هي حقيقة واحدة. لكن العلماء تارة ينظرون إلى جهة العوض يعبرون نقل مال به، تارة ينظرون إلى جهة الشروط يقولون إيجاب وقبول إلى آخره. وإلا البيع حقيقة واحدة واضحة غير مجملة، وإلا لو كانت تعاريف العلماء تمثل معاني وحقائق عديدة للبيع، إذا البيع له حقيقة متشرعية أو ليس له حقيقة متشرعية؟ إذا كانت تعاريف العلماء كل واحد يكشف عن معنى، إذا البيع له حقيقة متشرعية أم لا؟ له حقيقة متشرعية، لأن كل مجموعة من العلماء استعملوه في معنى. حقيقة متشرعية معناها استعمال أئمة الأمة والفقهاء للكلمة في معنى خاص. فالشيخ الطوسي عرف البيع بتعريف، يعني استعمل البيع في معنى خاص. جامع المقاصد عرف البيع بتعريف، يعني استعمله في معنى آخر. فالحقيقة التي كشف عنها تعريف الشيخ الطوسي تختلف عن الحقيقة التي كشف عنها الشيخ صاحب جامع المقاصد، هذا يعني تكون حقيقة متشرعية، وهذا ليس الحقيقة. يعني ليس الحقيقة منطقية. لو كانت معاني البيع عند الفقهاء متعددة للزم ثبوت الحقيقة المتشرعية للبيع، والتالي باطل لأن البيع لا توجد له حقيقة متشرعية، فالمقدم مثله، يعني لا توجد معاني متعددة بل المعنى واحد. إذا يلزم الإجمال أو لا يلزم الإجمال؟
إضافة قيد بعوض مقدر
بعوض مقدر، أي أن يكون الثمن محددا ومعينا، وهذا من شروط البيع. يسرق في البيع أن يكون عوضا مقدرا وليس داخلا في حقيقة البيع، إذ لا يمكن تعريف الشيء بشروطه. هذا الوجه الثالث المثال. الوجه الرابع قولهم على وجه التراضي بين الطرفين، نفس الإشكال. شنو على وجه التراضي شرط من شروط البيع ولا دخل له في مفهوم البيع، ولا يمكن تعريف الشيء بوجوده وشروطه. هذا هو وصف مسامحة في هذا التعريف.
شكرا على قيد التراضي بعد ما يشوف الاشكال عندما يكون مقرر، عندما نقول مقرر البيع هذا بيع ولكن انا غير راضي. يعني هم اشكال ثاني على قيد التراضي.
لا لا، هذا بناء على اطلاق البيع على الصحيح دون الاعانه، يعني على وجه التراضي. يعني اذا لم يكن على وجه التراضي فهو فاسد ولا يسمى بيعا، كانه مقصود هذا انه اللفظ يطلق على الصحيح ولا يطلق على الفاسد، فالفاسد لا يسمى بيعا اصلا، فلا يرد عليهم هذا الاشكال. التعريف الثاني طبعا سياتي، لكن الشيخ يقول وحيد ان هذا التعريف الاول مسامحه واضحه للامور الاربعه التي ذكرناها، عدل اخرون الى تعريفه بالبداء والقبول الدالين على الاستقرار، وهذا ما سياتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.